بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا مسألة المعاد تأتي في طليعة العقائد التي يحرص الإسلام على إيصالها للمسلمين، لأن مسألة المعاد بالواقع يرتبط بها السلوك الإنساني بالدنيا ارتباط مباشر. يعني احنا نعرف ان الإنسان مفطور على الجزاء، يعني مفطور على الخوف من العقاب والأمل بالثواب. هذا المعنى موجود في كل نفس، والإنسان إذا خلي، يعني إذا أطلق سراحة وأصبح ما يفكر بلون من العقاب، بطبيعة الحال راح ينعكس هذا على سلوكه، اللي منقول إحنا في أمثالنا من أمن العقوبة أساء الأدب. الحقيقة أن مسألة تشبع النفس بعقيدة المعاد هذا إلى تمام الأثر على صوغ شخصية الإنسان وسلوكه. بس النقطة اللي تلفت النظر في مطلع الآية، الآية طبعا راح يجينا أنها مشهد من مشاهد القيامة غدا، الله عز وجل يعرض فيها صورة من الصور التي تحدث غدا إذا حشر الناس بين يديه. لكن الشيء اللي يلفت النظر مبدئيا ان القرآن الكريم يمر بهذه الحقيقة المهمة ويرسلها ارسال المسلمات. شلون يعني؟ يعني انا هسه لما اريد ابرهلي على قضية حسابية بسيطة احتاج ان اجري معادلة حسابية، واحتاج ان اقدم دليل على صحتها. هاي مسألة أن الإنسان من بعد ما يموت يطلع من التراب مرة أخرى ويبعث، مسألة مو بهالدرجة من السهولة بحيث يمر عليها القرآن الكريم هذا المرور يرسلها إرسال المسلمات يوما رأسا، يعني بدون أن يقدم لها توطئة أو بدون أن يضع لها مقدمات مباشرة يفاجئ الذهن يوما كأنه أمر مفروغ من عنده. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. طيب هذا العطاء بهالصورة العفوية تقريبا اللي ما معها شيء من الدليل والبرهان، على ماذا يعتمد؟ شنو ليش هالشكل؟ حتى لا تنسى ان الانسان كائن عقلي وكائن غائي. شلون يعني؟ خل اوضح لك. اصلا كل حركاتنا مربوطة بغاية، ما قعدنا حركة ما مربوطة بغاية. مثلا انا لما اطلع من بيتي ما اطلع شي طلعة عفوا، اطلع وعندي تصميم مسبق اني رايح الى مكان، يو رايح الى سوق مثلا اتسوق، يو رايح مثلا الى صديق ازوره او رايح اطلب علم. حيوان غائي الانسان، عنده غاية، يعني ما يتحرك بدون غاية، عنده هدف. زين، اذا عرفنا هذا احنا نعرف ركب الله في عقولنا ان العمل الضخم اذا سواه واحد وكمل من بعد ما يكمل يهدمه نرميه بالعبث، او نرميه بان فاقد للعقل، مش شكل. انا اسألت لما تمر لك على مهندس، المهندس يبني له بناية ضخمة ومن بعد ما يفرغ من البناية الضخمة يهدمها، شو تقول عنه؟ طبعا تقول عنه هذا اما فاقد عقله او عبد ليعبد. حتى الان لما تمر مثلا على صانع يصنع له جهاز دقيق، ثم بعد ان يكمل الجهاز الدقيق يلزمه يحطمه، طبعا راح ترمي بقلة العقل، تقول هذا انسان ما عنده عقل. فاذا كان كذلك نجي احنا الى بناء الانسان، هذا الانسان اللي تشوفه امام عينك، هذا الواقع جزء من اجزاء جسمه اعقد من اعظم جهاز بالعالم. يعني اي شيء كيان ضخم جدا، هذا الانسان كيان غاية بالضخامة. هذا الانسان هالكيان الضخم الله عز وجل يعني خلقه، ومن بعد ما فعلا الان هو بين ايدينا مخلوق يتحرك، الان هو حي وموجود جن. هذا اذا مات رأسا بعد يومين الله عز وجل يموته، واذا مات خلاص ظل بالتراب. هذا عين العبث، عين العبث اذا كان لهنا وتوقف. ها؟ بينما احنا برهن لنا الانسان بان صانعه حكيم، لان لو مو حكيم ما يمكن يخلق بهالصورة المتقنة العجيبة المبدعة. ارجوك الان خلية من الخلايا الحية، ما ممكن اعظم معامل العالم تعطيك خلية حية، ما تقدر تعطيك خلية حية اطلاقا. يعني ما تبعث الحياة، لو تقدر تبعث الحياة بالخلية يتغير وجه العالم كله. اذا هذا الكائن الضخم اللي الله عز وجل ركبه هذا التركيب المتقن الابداع، طبعا احنا نعرف انه مبدع، وليس من الابداع ولا من العظمة ولا من الحكمة ان يخلق الانسان وبعد ايام يوضع بالتراب وينتهي كل شيء. فاذا لا بد وان يكون من وراء هذا العالم عالم اخر. لذلك اعتمادا على الفطر والعقول الله عز وجل رأسا يرسل الموضوع ارسال المسلمات يوما، رأسا كانه شيء مفروغ من عنده لابد ان يحدث. طيب من بعد هالمقدمة خلينا نرجع. هذه الجملة اكو بها منطوق وبها مفهوم. شنو معنى؟ خلا اقرب لك معنى المنطوق والمفهوم. يعني هسه انت لما تقول للواحد اذا دخلت الى المسجد الله عز وجل يعطيك ثواب، هذا منطوق نسميه. مفهومه شنو؟ مفهومه اذا ما تدخل للمسجد ما تحصل الثواب المنتظر، تمام؟ فالجملة بيها منطوق وبيها مفهوم عينا. لما يقول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، كأنه يريد يقول بعكس دنياكم، هنا بالدنيا الانسان يمكن ان يجادل عن غير نفسه. مثل ايش؟ مثلا تلقى الانسان هنا يدافع عن اموال، يدافع عن اولاد، يدافع عن عشيرة، يدافع عن نظرية من نظرياته، اكو عنده دفاع، اكو عنده جدال، جدال عن قضايا، نعم، مو نفسه، خارج نفسه. اكثر من هذا مثلا، يعني احنا الان مو نوكل وكيل، نوكل محامي، والشكل يعني اللي يعبرون عن الفقهاء ما لم يحرص الشارع على ايقاع من المكلف نفسه. يعني مثلا انا وكل لي وكيل يقوم بحوالة، ببيع، بشراء، برهن، بضمان، عينا اسوي له وكالة ومحامي هذا يقول، او يدافع عن نفس او يدافع عن مال. اذا معناه اكو وكيل يمكن هذا الوكيل يقوم مقامي في بعض القضايا. فاذا كان اكو وكيل معناه ان الانسان يمكن هنا ان يدافع عن غير نفسه، يدافع عن غيره، يدافع عن اموال، يدافع عن اولاد، عن اسرة. لكن هناك لا، الانسان ما عنده الا نفسه. نبه لي. ليش؟ اولا لهول ما يرى، الهول اللي يراه هناك يخليه يذهل عن كل شيء الا عن نفسه. يقوم يدافع عن نفسه، يقوم يجادل، ها، انه ما عنده مجال ان يروح يدافع عن واحد اخر او عن اسرة او عن لا يم اموال ولا يم اسرة يفر من بنيه واخيه وصاحبته التي تؤويه وفصيلته وكل شيء ابدا ما عند الا نفسه يريد تخليص نفسه بلي لان الرواية تقول تزفر جهنم يوم القيامة زفرة لا يبقى معها ملك مقرب او نبي مرسل الا ويجتو على ركبته كل ينادي نفسي حتى ابراهيم الخليل بلي لانه الانسان في تلك اللحظات لا يقوى على شيء سوى التنبه الى انه في حالة يجب معها ان يدافع عن نفسه. ها؟ انتو ليش تقعدون في المدخل؟ هنا اكو عندنا مجال واسع شوية. فاذا قمتوا تعالوا شوية ليلة هنا ليجي حتى الى مجال هناك. اللهم عجل فرج وليك القائم. تعالوا شوية ليلة هنا. تعالوا ليلة هنا. تفضلوا هنا. زين. نمط الجدال شنو شلون يعني؟ والقرآن الكريم يقول يوم تأتي كل نفس تجادل عنها يعني شلون شو يقولون مثلا تلقى قسم من عندهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين جماعة يقولون هؤلاء أضلون السبيل جماعة يقولون لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا يبتدئ الجدل كل واحد يقوم يجادل عن نفسه يقسم ويجادل ويماري لكن الجدل كله ينصب عليه من على الدفاع عن النفس بس خلي انا اخلص روحي ما 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 اعنى لا يم اموال ولا يم اولاد ولا يم قيمة من القيم الاجتماعية اللي كنت احرص على ان ادافع عنها في هذه الحياة ابدا باجمعها انذاك لا يدافع المرء الا عن نفسه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها خلاحظ هنا اكو صورة يرويها تروى عن حبر الامة عبد الله بن عباس رضوان الله عليه يروها عنا مجموعة من المفسرين يقول ما يزال الجدل يحتدم بين الناس يوم القيامة حتى بين الروح والجسد شلون تقول الروح ربي خلقتني وما كان عندي ايد ابطش بها ولا عندي رجل امشي بها ولا عندي عين ابصر بها ولا عندي اذن اسمع بها ولا عندي لسان اتكلم به زين اذن كل ما كان عندي بعد ذلك دخلت الجسد لما دخلت الجسد صارت عندي ايد سببت لي مشكلة بطشت بها وصارت عندي عين سببت لي مشكلة نظرت بها وصارت عندي اذن سمعت بها مثلا كلمة خبيثة او غيبة وصار عندي لسان نطقت به كلمة غير مقبولة وهكذا فكأنه النفس تقول ان هالمشاكل كلها جتني من الاعضاء فنجني وعاقب الاعضاء هاي الاعضاء تولى عقابها ونجيني انا لان انا قبل هالاعضاء ما عندي يعني القنوات اللي اوصلتني الى اكتشاف هذا اللون من المسؤولية هي عبارة عن الاعضاء الوسائل اللي خلتني ابطش واتحرك واسمع وابصر فيقول الجسد اي رب خلقتني كالخشبة اليابسة انا صحيح عندي ايد لكن هاليد ما كنت استطيع ان احركها ولا العين ابصر بها ولا الاذن اسمع بها ولا اللسان اتكلم به ولا اي عضو من الاعضاء ممكن ان امارس بفعالية من الفعالية ابدا حتى جاء هذا الجوهر الشفاف فدخل في هذا الجسد فبه نطق لساني وبه سمعت اذني وبه نظرت عيني وبه تحركت رجلي اذا لو ما الروح انا ما استطعت ان اعمل اي شيء، فعاقبها ونجني يا رب. يقول يظل الجدال يحتدم بين الروح والجسد، فيضرب الله عز وجل لهما مثل. المثل اللي يضربه شنو؟ يقول عبد الله بن عباس يقولهم ان مثلكما كمثل اعمى ومقعد دخل الى بستان. فد واحد ما يبصر اعمى، واحد مقعد مقرن ما يقدر يتحرك، هذول اثنين هم ما يقدرون ينتفعون من ثمار البستان، لان الاعمى ما يشوف الثمرة والمقعد يشوفها لكن ما يقدر يتحرك حتى يتناولها. فقال المقعد قال للاعمى احملني، احملني على كتفيك حتى انال الشجرة اتناول منها، انا ببصري وانت بطاب قوتك تحملني حتى اتناول اكل واطعمك. قال نعم، حمله على كتفيه، فقام هذا يجتني من الشجرة يأكل ويطعم هذا. فعلى من تقع المسؤولية؟ يقولون قال يا رب عليهما معا، على الاعمى وعلى المقعد، قال انتما كذلك يقع عليكم العقاب معا. اللي اعتقد ان هذا معنى اراد ان يقرب به ان صح ان يقرب به حبر الأمة عبد الله بن عباس المعنى الى اذهان الناس بهذا المثل، والا الواقع هو نوع من الحوار المترف. الحقيقة هاي المسألة اكو الها نظري بحثوها الفقهاء في شبهة الاكل والماكول. شنو هي شبهة الاكل والماكول؟ يعني مثلا الان انا اسمي هذا الجسد جسدي، زين، بس انا لو اتبع اي ذرة من ذرات هذا الجسد اللي انا اسميه جسدي، هذا منين اجت؟ طبعا من الطعام اللي اكله. الطعام اللي اكله منين؟ قطعا من النبات، لانه هذا الجسم تربى على النبات وعلى لحوم الحيوانات اللي تربت على النبات. فاذا كان كذلك انا اكل من النبات، النبات منين اجى؟ النبات اخذ من الاملاح، املاح التربة من الارض. الارض منو هي؟ الارض من الانسان الاول. الى الان يمكن تلقى كل حفرة من الحفر بها اجيال كاملة، كل قبر تكدست فيه اجيال. شكد تتصور؟ يعني ما اكو قطعة من قطع الارض ما بيها جيل من الاجيال متكدس، تكدس فيها كل جيل بحفرة، فلخصت الاجيال تلك الحفائر بها. يستوي من مات من عهد ادم ومن مات من امس، فكل دواثر. راح كلهم تحولوا الى تراب. مو هو هذا المعنى اللي يعبر عنه ابو العلاء في رساله الفلسفي؟ خفف الوقت، ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد. اذا بالواقع انا اي ذره من ذرات جسدي هي عباره عن اجيال، عباره عن تلخيص لاجيال. فمن اللي يحشر؟ يا وهذا الجسد اذا حشر شنو معنى عقابه؟ اولا هو الجسد يحش بالالم؟ طبعا لا، ما يحش بالالم. مو اسماء بنت ابي بكر لما دخل عليها ابنها عبد الله بن الزبير، وهي المراه كانت غايه بالصلابه بالواقع، قال لها انا خايف من شيء؟ قالت له ما هو؟ قال لها اخاف من الامويين من بعد قتلي، ذولا اعرف انا نفسهم اسلوبهم اعرفه، رأسا ذولا مباشرة يمثلون بي، صلبوني قطعوني يسووه. قالت لأن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح، هي إذا انذبحت تسلق أو ما تسلق، ليش غير بالك هالمعنى هذا بالفعل يعني صلابة، إن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح، فإذا سأل ما يعنيك. كذلك موضوع الجسد، وإذا طلعت من عند الروح وين يروح؟ وين ما يروح خلي يروح، خلاص تراب لا يحس بشيء أبدا، خشبة، شنو معنى وقوع عقاب عليه؟ أبدا لا، العقاب كله على الروح هي نفسها، نبالي الروح هي التي تحس، هي التي تلتذ، هي التي تتألم، هي التي تشعر. في واقع الأمر، الأمر ينصب على الروح، وإلا جسد مجرد أداة تأمره الروح فيأتمر وتنهاه فينتهي. المسؤول الذات، الذات الإنسانية ملخصا، هالذات بالذات هي المسؤولة. طيب أعود إلى الموضوع. الآية إذن تقول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أبدا ما عنده اهتمام بغير نفسه. زين، ثم تقول الآية الكريمة من بعد ذلك وتوفى كل نفس ما عملت. نبه لي بالله لهالمقطع. هذا أولا الشيء الأول بي، أنا قلت لك أن مقاطع هاي الآية الكريمة كلها القرآن الكريم صبها على طريقة منطوق ومفهوم، يعني هناك ما أكو واحد ينبخش حقه، كل عمل يأخذ حقه. عدكم بالدنيا لا، قد أحيانا الإنسان ما يأخذ حقه، يعمل ويبخش حقه. أش زين، هذا يعمل ويبخش حقه زين، لكن أكو بعض الناس يعمل ويأكل غيره. نبالي شو زين، هو يعمل وغيره يأكل، ماكو أنعمي أم خالدي رب شاع لقاعدي. تلقى هذا يعمل كده يكدح ويأتي غيره يأخذ حصيلته، هكذا علمتنا الحياة، يأخذ حصيلته غيره. لما تشوف يعني عندنا مفارقات من النوع عجيبة في تاريخ الدنيا، عجيبة في تاريخ الدنيا، تشوف هذا الجندي في ساحة الحرب يعطي روحه ويموت ويقطع عربا عربا والأشلاء تتكدس، ويقال أن فلان هو الذي فتح، الفاتح فلان، يا فلان هذا قاعد بالمكان البارد وهؤلاء هم الذين صنعوا الناصر، صنعوه بأيديهم. فغالبا النفس هنا لا توفى ما عملت، يعني غالبا يو تلقى يبخش حقه، يو يؤخذ من جزائه، يو بنفس الوقت ما يعطى الأجر الكامل، الأجر اللي يستحقه ما يعطى، يو أحيانا تلقى واحد يعمل العمل البسيط اللي ما يستحق الأجر فيأخذ الأجر الكبير، بينما واحد يعمل العمل الشاق ولا يأخذ إلا الأجر التافه، لا يأخذ إلا الأجر التافه. في الآية الكريمة تقول هناك هاي المقاييس محفوظة، إذا عدكم هنا المقاييس ملخبطة بين يدي الله ماكو مقياس ملخبط، مقاييس كلها دقيقة، والنفس ما تعمله تأخذ جزاءه سواء كان كثيرا أم قليلا. وبالفعل لأن الله عز وجل رب المقاييس، الله رب العدل، والعدل هو وضع الشيء بموضعه، وليس من العادل أن يأخذ الإنسان ما لا يستحق أو أن يحرم مما يستحق، هذا خلاف العدل. لكن عند الله عز وجل الأمور توضع في مواضعها، بس احنا عندنا شوية ترى غلط بالتطبيق. قد واحد يقول لي شيخنا وين يعني هاي بيا مكان، شو اكو عندنا ناس الان انسان وعنده ملكات وعنده مواهب ويجن عليه الليل ولا يجد رغيفا يأكله او شربة ماء، ولا يجد قطعة حصير يفترشها للنوم، ويبيت انسان والنعم تأخذ بأطرافه ذات اليمين وذات الشمال، لا يدري على أي فرش ينام أو أي طعام يأكل، وين هو وضع الشيء بموضعه؟ إذن هذا غلطتنا إحنا، غلطة الناس دول الجهال دائما يصورون أن هذا شغل الله عز وجل، لا أبدا، هذا مو شغل الله، شغل الإنسان. هذا الانسان يعتدي على الانسان، احنا ننهب بعضنا بعض، احنا يعتدي بعضنا على بعض، نبالي قال قوي وضعيف، هذا قانون، قانون الغابة. والا الله تبارك وتعالى لا يظلم احدا قط، الله رب الموازين، ما يمكن ان يحرم نفس مما عملت، لا يعطيها جزاءها. زين، هاي النقطة الاولى. النقطة الثانية بلك تبتلى شوية، هذه النقطة يثيروها، يثيرها بعض المفسرين الفقهاء، يقول ان معنى قوله تعالى وتوفى كل نفس ما عملت، ان هذا الانسان اللي يشفع له، واحنا نقول اكو واحد نال الشفاعة، هذا اللي يشفع له ما يوفى ما عمل، هو سوى ذنب واجت الشفاعة وقعت عنا الذنب، لما وقعت عنا الذنب شلون هذا صار تكاذب، صار كذب بالآية، لانه الآية تبين في مكان اخر بان هناك شفاعة، وهي الشفاعة باذن الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. زين، اذا اذن الله عز وجل لبعض الشفعاء واجا واحد شفع للواحد مذنب وسقط عنا الذنب، هذا ما اخذ ما يستحق ابدا، ما وفيه، يعني اخذ اكثر من حقه، فصار اكو تكاذب بين ايات القرآن. هذه يجاوبون عليها، التفت شوية احاول اقرب لك لان المعنى ما يعرفه اللي عنده شوية مبادئ. هنا كأنه هذا العموم عندنا، توفى كل نفس، هذا عموم يسموه الاصوليين عموم جمعي مو عموم استغراقي، يعني يوفى كل فرد فرد، مو كل الناس، لا كل فرد فرد. شنو معنى هذا العموم؟ احنا ما نقدر نستعمل نقول ان هذا عام ما لم نبحث عن مخصص، يعني اكو شيء يطلع عنها القاعدة، المخصص مرة يكون متصل ومرة منفصل، هنا اكو مخصص منفصل. شنو هو المخصص المنفصل؟ توفى كل نفس ما عملت الا المشفوع لهم. زين، هذا وين المخصص المنفصل اللي عبروا عنه الفقهاء بان الكلام الى ظهور بدوي، لكن عند العثور على المخصص يروح هذا الظهور البدوي، وين عرف انه الانسان اللي ياخذ حقه، نعم مو كل، مو يعني المشفوع الى ياخذ فوق حقه. ليش؟ لان اكو عندنا ادلة الشفاعة مال الكتب، عندنا الروايات بالشفاعة مفروغ من عندها، الايات والاحاديث والروايات، ان هناك جماعة يشفعون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، الله تبارك وتعالى يمنحهم كرامة ويعطيهم منزلة، وبمنزلتهم يشفعون للمذنبين. حتى ورد ان المؤمن يشفع يوم القيامة بمثل ربيعة ومضر، المؤمن نبالي. ولذلك يروون المؤرخين حادثة، الحادثة انا كنت الواقع من امر بسيرة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، استغرب هالرواية، حب العرني يرويها او غيره، يقول كان امام علي يطلع دائما الى ظاهر الكوفة الى الصحراء، يقعد على الارض، لما يقعد على الجملة عود ينبش به الارض او ينبش الارض باصبعه، والقى احيانا يدمدم قاعد وحده. المسألة ان هذا الرجل يتفجر عبقرية ويتفجر عطاء، لكن ابتلى بجماعة مزعجين بالواقع، يعني ابتلى بنمط من الناس اتعبوه وايد، وراحوا لذاته اللي كان يأنس بيهم راحوا، متنبه لي ذول الجماعة. لان انت الان تعيش بالدنيا وتعيش مع الناس، لكن انت ترتاح ويا كل الناس؟ طبعا لا، ترتاح ويا افراد اربع خمسة دول اللي يلامون مزاجك، اللي بينك وبينهم تجانس، اصدقائك اللي في سنك في خلقك مطبق تتلفت، دول اللي دار اللي كانوا يؤنسونك، ها الإمام علي عليه السلام يقعد على جسد عمار يقول: ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني، فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي. لأن الواقع الإنسان يشعر بغربة. ومن فقد الأحباب عاش بغربة. راح اللي دول اللي كان يعنش بيهم راحوا عنا، فإذا راحوا عنا هو يصبح مثل يعيش بصحراء. الإمام نور المين سلام الله عليه كان برم بتلك العناصر اللي ما كانت على استعداد أن تستفيد من عطائه، استعداد أن تستفيد من عطائه ما كانت على استعداد. هاي ناحية. الناحية الثانية لذاته وأصدقاء ورفقاء روحه ورفقاء السلاح اللي كانوا وياه كلهم ذهبوا راح. فكان يطلع يضيق صدره، يطلع إلى الصحراء ينكت الأرض بأصابعه. يوم على العادة طالع شاف لفرد واحد راكب على نجيب، على بعير يخب به نجيبه وقدام جنازة. قال له اجل لما شاف الإمام سلام الله قصده سلم عليه، قال له: من يكون منك هذا المحمول؟ قال له: هذا أبي. قال له: أنت منين؟ قال: أنا من اليمن. قال له: لم لا دفنته بأرضكم؟ ليش جايبه منك هالمسافة البعيدة؟ ليش ما دفنت بأرضكم؟ قال: هو أمرني بذلك وقال لي أنا أؤثر، أمرني أن أدفنه بظهر الكوفة بالغريب، وقال لي أؤثر أنه يدفن في هذه البقعة رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر. قال: أتعرف ذلك الرجل؟ قال: لا. قال: أنا ذلك الرجل. هذا المعنى اللي يقول به أحد الأدباء: وعند علي للنجيل حماية، وعند علي للنجيل حماية ورفد وأفق ضاحك برحابه، فديت حما فيه شددت مشاعري، وأهلي ثووا في ممرع من جنابه، وقد ذاح مطلول الخزامى بطيبه، ورواه نوء مرزم بشحابه. الواقع الإمام سلام الله عليه يقول له: أنا إذا روايات الشفاعة معروفة، الرسول صلى الله عليه وآله يشفع، المؤمن يشفع، فروايات الشفاعة مفروغ من عدها لوجود الروايات، ولأن هذا العموم كما ذكرت لك مخصص، معناه ماك واحد يبخس حقه، وهذا إنما يشفع إلى ما يصير اعتبار، لازم أكو فرد سبب، لأن الترجيح بلا مرجح مستحيل. فبد سبب ولو بسيط احنا ما نشعر به. فالآية تقول: توفى كل نفس ما عملت. توفى. احنا نلاحظ ارجوك الان، يعني خلي عنك موضوع الشفاعة، يعني هسه تلاحظ انت احنا في الوجود نعيش بالدنيا، اكو بعض ناس طبعوا على الكرم، طبعوا على الشمائل العالية، على الاريحية، لما يجي له واحد ويشئ له يعني الشيء اللي يقدر له يلبيه. فضل يقولون واحد ممن عرف بالندى، هذا وقف عليه رجل، قال لي واحد من الشعراء وقف عليه قال له: اني اتيتك لا ادلي بمعرفة مني اليك، ولكن قد فشت نعمك، انا ما اعرفك بس بالغني عنك انك انت ما تدير وجهك عمن يقف عليك. اني اتيتك لا أدلي بمعرفة مني إليك، ولكن قد فشت نعمك، فبت حيران مكروبا يؤرقني ذل الغريب ويغشيني، ذل الغريب ويغشيني الكرى كرمك، ما زلت أنكب حتى زلزلت قدمي. احتى لتثبيتها لا جلجلت قدمك. قام لقال انا بالذي اقدر عليه. نعم لا اترك لك حاجة اقوى عليها ولا اقضيها. قضى على حوائجه. فارجوك يعني اذا كان الشخص العادي علمتنا السير وعلمنا الواقع اللي نعيشه وعلمنا التاريخ بان ذوي المروءات يحتجون نعم لقضاء حاجات الناس او يحتجون للعطاء اذا سئلوا او يحتجون للشفاعة اذا استشفعوا. ربي نستشفع اليك بوجهك الكريم في هذا الشهر، لا تحرمنا من عطائك يا رب يا رب. وانا السائل الملح ويجلو وحشة الذل انك المسؤول، اقض اللهم حوائجنا. على اية حال الاية تقول توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ما يظلم طبعا لانه عند رب العدل. يظلم اللي يعيش مع ظالمين، يظلم اللي يعيش مع من ليس عنده عدل. اما العدل الذي امر بالعدل واقام السماوات والارض على العدل قطعا لا يظلم احدا، بل بالعكس توعد الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. يقول النبي صلى الله عليه واله يؤتى يوم القيامه بالظلمة واعوانهم، من برى لهم قلما ومن لاق لهم دوات، فيوضعون في تابوت ويقذفون في قعر جهنم. لانه الواقع يعني إعانة الظالم عبارة عن تمكين من سيف يضرب بها اعناق الناس. إعانة الظالم عبارة عن بناء لبنة في صرحة. هو الظالم اذا ما يشيلوه ما يقعدوه هو يصير ظالم؟ ابدا. انا اكد لك الظالم اذا ما يجد كسور الرجال مثل ما يقولون داير مدايرة ما يصير ظالم ابدا. مين؟ وان هذا انما كان لانه شاله. مو يقول له جمال دخل على الامام سلام الله عليه، دخل على الامام الصادق صفوان طبعا عليه قال له سيدي انا عندي جمال، عندي كم بعير، ايام الحاجة هاي يكروها من عندي، العباسيين يودون وراها ياخذوا لها جمال يكروها، اوديهم اوصلهم الى مكة وارجع اخذ اجوري وارجع. ماذا قال الامام؟ انت من الذين ركنوا الى الظالمين. قال سيدي هذا ركون؟ قال نعم. انت تكريهم جمل وهذا يقضي لهم حاجة وهذا يعبد لهم طريق وهذا يدافع عنهم، شايلهم على شافكم واحكروا عنهم يوقعون. ناس لؤماء، انتوا خسيسين، كرامة ما عندكم، انتوا ارذال. لانه لو مو ارذال ما تشيل الظالم على كتفك، انت شايله نعم وتتشكى منه، انت وخر عنه يوقع. فهؤلاء في واقع الامر انما الظالم، انما تخشى انت الاعتداء من الظالم، انما تخشى الاعتداء من الظالم في واقع الامر. والا العادل لا يظلم ربك، لا يظلم احد. الله عز وجل توعد الظالمين ويلقيهم في قعر جهنم. اروي لك حادثة. جلس عبد الملك الزيات يوم من الايام في مجلس للنظر بالظلامات، كان يخصص له بالسبوع يوم ينظر به بالظلامات. جلس وبدأوا الناس يدخلون عليه الى ان فرغوا، كل واحد عنده قضية فرغ. طلع واحد، هذا ما قام، بقي جالسا. التفت له عبد الملك قال له هلك حاجة؟ انا شايف الناس طلعوا وانت بعدك هنا، اكو عندك حاجة؟ قال بلى. ادنني اليك اني مظلوم اعوزه العدل. قال من الذي ظلمك؟ قال أنت. قال أنا؟ قال بلى. ليش إذن أنت ما تأتي تشكو وأنا لا أقوى على الوصول إليك؟ قال ليش ما تقوى على الوصول علي؟ ما شوف مجلسي أنا، قد ترى مجلسي مبدولة قدام عينك، تشوف الناس يدخلون إلي. قال أنا لا أقوى عليك لفصاحتك ولهيبتك، لا أقدر أقابلك، وعندك سيافين واقفين وأنا أخشى أن أدخل إليك. قال وما هي ظلامتك؟ قال له ضيعتي عندي بستان أعيش من عندها، وكيلك أخذها، أخذها يأخذ غلتها، من يصير وقت الرسوم عليها يجون يأخذون الرسوم مني، أنا أدفع ما عليها من رسوم، ووقت الغلة يأخذ الغلة هو، فأنا أدفع ما عليها ولا أخذ من غلتها شيء. قال هذا الذي تقوله، هذا الشيء اللي تقوله يحتاج إلى شهود وإلى بينة وإلى أشياء أخرى. قال أتؤمنني؟ نتفاهم يعني بالأمان، تعطيني أمان؟ قال بلى. قال أولا الشهود هم البينة، ما كل بينة والشهود ذني لفظان لمعنى واحد، زين؟ البينة هي الشهود واحدة، لأن الأشياء الأخرى ما هي إلا جورك وعدولك عن الحق. قال له والله إني لا أراك تقول الصواب. صحيح صحيح هذا اللي تقوله، وإني لا أرى فيك مصطنعا، يعني أنت محل المعروف، لا أنا رددت عليك ضيعتك وظلامتك رفعتها عنك. بموضع الشاهد أن سليمان بن عبد الملك طبع عليه واحد يوم من الأيام قال اتقي يوم الأذان، اتقي يوم الأذان. قال له ما تقصد؟ قال له أقصد لما ينادي المنادي لعنة الله على الظالمين يوم القيامة، هذا اليوم اللي الله عز وجل لا يترك به ظلام لأحد أبدا، طبيعي، لأن الله عز وجل رب العالمين ورب العدل. العالمين بالنسبة إلى الله عز وجل سواء، ما أكو واحد مميز من دم خاص. إذا إحنا في أعرافنا واحد عنده دم خاص أو واحد عنده مكانة خاصة، الله عز وجل بالنسبة إلى عباده يعامل عبادة على حد سواء، يعني من ناحية تحقيق العدل، يعني وضع الشيء بموضعه. نبالي الباري تبارك وتعالى ما عنده مصلحة أن يظلم أحد من أجل أحد أو لحساب أحد، لا أبدا، هو العدل، العدل بعينه ويحكم بالعدل. فهم لا يظلمون، إذا عرضوا بين يدي الله عز وجل ما تبقى ظلامة. بعدين اكو نقطة اخرى، الظلامات هنا قد يطول بها المقام شوي، يعني تلاحظ مثلا مسألة الوقت دخيل بالموضوع، ملفات تدرس وتحتاج الى مدة طويلة، لا الله عز وجل اسرع الحاسبين، مغفر المدة ما يحتاج ان تطول المدة بعد، ولا يحتاج ايضا ان تتدخل عوامل خارج نطاق العدل ابدا. ان يوم الفاصل كان ميقاتا، خلاص معين، يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. في الآية الكريمة تريد ان تؤكد بان العدل لا يمكن ان يسلم عند الله عز وجل بالمرة، ها؟ هو العادل وهو الذي أمر بالعدل وهو الذي يحكم بالعدل، وهم لا يظلمون. ثم تعرض الظلامات عليه تبارك وتعالى ولا يشغله شيء عن شيء، يعني المفروض أن هذه الظلامات عندما تعرض، قد احنا مثلا نقول شلون التوم، يعني لما نرجع الى تاريخ البشرية افرض هالمليارات من البشر لما القرآن يقول وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وذولا يجون شلون يعني طريقة عرض ظلامتهم بالتناوب؟ لا لا مو بالتناوب، تعرض الظلامات كلها، ولكن كل واحد يجد الأذن الصاغية لظلامته ويجد القطع والفصل بقضيته، لأنه تبارك وتعالى بكل شيء محيط. الله عز وجل مو جسم محدود حتى يشغل مكان عن مكان أبدا، لا، وإنما كل شيء بالنسبة إليه الأمور حاضرة بأنفسها وهو محيط بكل شيء، وتبدأ الظلامات، تعرض الظلامات بين يديه يوم القيامة. يقولون المؤرخين وجملة من الرواة أنه مو بس الظلامات، لا، أحيانا تعرض مبرزات جرمية، يعني بعض الأشياء اللي صار لها ملابسات إلى حوادث معينة تعرض بين يدي الله عز وجل. من جملة ما يعرض تقول الروايات تخرج الزهراء صلوات الله عليها، تعرض ظلامتها، من جملة ما تعرض تعرض قميصا للحسين، هذا القميص ترفعه على يديها ويظهر أن هذا القميص هو الذي قتل به الحسين، هذا القميص الذي خرقه الحسين يوم الطب لئلا يرغب فيه أحد، ومع ذلك استلبوه، لأنه لما سقط سقط ومقدمه الشريف كالقنفذ من كثرة حطام السيوف والسهام، لأنه ما كان يقوى على أن يستقر على جانبه، اضطر أن يسوي له وسادة من الرمل حتى ترفع جسمه عن مستوى الأرض، لأن النبال كانت تشكه وقعت عليه. مو رحم الله الكعبي يقول وتظله شجر القنا حتى أبت إرسالها جرة إليه بريدة، ويقول آخر لله شخص فيه ألف جراحة ضربا وطعنا كيف لا يتقطع قد ضم قطريه الطعان، فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصع، على تلك الهيئة سقط على الأرض، وكل جرح من جراحاته ثغر يمجد موقفه، كل جرح من جراحاته صرخ في وجوه الظالمين، أنبئك أن دما أهرقت ألوية شم إذا ما استحر الخطب تنتشر، ولوعة في رضيع أذكلوك به، وجبهة وشم أو خنصرا بتر، قذائف قد أدالت من عروشهم، ورحت وحدك بالميدان تنتصر، ووصلت إليه أخته بعد سقوطه وهي تقول أي جرح أشده لك، جلست عنده تمسح الدم والتراب عن وجهه وتزيل ما علق بذلك الوجه الكريم من أثر التراب، وتغمر وجهه بدموع عينيها وثواكل بالنوح تسعد مثلها رأيت ذاتك لن يكون سعيدا، حنان فلم ترى مثله نوائحا إذ ليش مثل فقيدهم فقيدا، إنسان عيني يا حسين أخي يا وعقد جماني المنضود، ما لي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني بداك صدود شعتبر عندك ما للشان ما للشان فزعنا لك من الخيام نشوان من عادة اليوقع بالأكوان يشجوه ما ينشان عطشان بعدا لشطك يا